الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر شوال عام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 8 من شهر أغسطس لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نستلم تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وسبق لنا في الدرس الماضي والدرس 27 بعد 100 الكلام على فضل العلم والباب الأول من كتاب العلم، واليوم نزل على هذا الدرس 28 بعد 100. نستعين بالله جل وعلا وعلق على ما تيسر من الأبواب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا فليح تحويل، وحدثني إبراهيم المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي، قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، فقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهاك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. باب قولي المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. قال: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قبل ذلك نحن سنحاول إن شاء الله على أن كما قلت لكم قبل ذلك ألا يكون الشرح في كتاب العلم مطولا ككتاب الإيمان، بل يكون يميل لاختصار. لماذا؟ أولا لأننا تكلمنا على كثير من مباحث آداب العالم والمتعلم في شرح حلية طالب العلم، وأيضا في التعليق على مزهد النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأخذنا عدة سنوات في شرح هذين الأمرين أو في شرح هذين الكتابين، فلذلك ستكون الطريقة إن شاء الله جل وعلا طريقة الاختصار مع الفوائد المرجوة من هذه الأبواب. هناك كتاب الحقيقة جمع بعض فوائد فتح الباري وعمدة القاري وإرشاد الإرشاد الطلاني، اسمه هذا كتاب كوثر المعاني. هذا الكتاب كنت سأعتمده في الشرح، لكن وجدت فيه صوفيات، ومؤلفه اسمه محمد الخاضر الشنقيطي، توفى سنة 54 بعد 300 ألف. ربما كان يريحنا في مسألة العناصر، لكنه يطول جدا في التراجم، يعني التراجم التي نذكرها نحن على سبيل التعريف فقط، التعريف ولسنا نتكلم على رجال البخاري من ناحية الجرح والتعديل. لا، من خرج له البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة كما قال أهل العلم، ولكن نعرف بهؤلاء الأرواح تعريفا مختصرا. فذلك الكتاب يذكر التراجم في مثلا 5 صفحات في الحديث الواحد، وكلها من تهذيب التهذيب كاملة وقد يزيد عليها. فنحن إما نأخذ التراجم من التقريق الحافظ ابن حجر، أو من ترجمة الملقن في التوضيح. في التوضيح لأننا في شرح هذا الكتاب ليس المقصود أن نعلق على الرجال من ناحية جرح التعديل، هذا موضوع آخر وبحث آخر مستقل عن هذا البحث، وله موطن آخر، ولكن قصد التعريف. فعلى كل حال كنت سأقرأ الشرح من إرشاد السيري القسطلاني، لكن أيضا وجدته يوجز جدا في أسماء الرجال وفي التراجم. فإلى الآن على كل حال لازلنا نبحث عن الطريقة المناسبة. فهذا الكتاب الذي كما قلت ربما نأخذ منه شيئا، يجمع بين الفتح وعمد القاري وإرشاد الساري، وأزيد عليه أضيف إليه فوائد الملقن في التوضيح، أزيد عليه الفوائد التي يذكرها الملقن في التوضيح، وربما أتركه تماما، إذا لم تكن هناك حاجة له، لكنه كما قلت قد يفيد في قضية يريحنا في الترتيب وفي العناصر، وأنه يجمع حتى وينقل عن حافظ صفحات كاملة ولا يعزو له ولا يبدل العين إلا في مواطن محدودة، قل قال ابن حجر أو قال العيني أو رد عليه الحافظ العيني أو نحو ذلك. هذه فقط يعني إلماحة لما أحيانا أقول مثلا قال الشارح مثلا بدون ذكر الاسم، فيكون هذا المقصود. البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب من سئل علما، علما مفعول ثان، يعني سأل الأعرابي مثلا أو السائل النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ علما، فعلما مفعول ثان هو مشتغل في حديثه. هذه جملة حالية، فأتم الحديث، هذا المسؤول عن المسألة أو عن العلم، أتم حديثه ولم يبادر بالجواب. لماذا؟ لأمور، ربما يكون أتم حديثه للأسبقية، لأنه يوجد من سبق أو سبق هذا السائل فهو يجيب السابق، وهذه ستأخذ منها فائدة، يجيب السائل الأول ولا ينتقل للثاني إلا بعد أن ينتهي من السائل الأول، أو لأنه كان يتكلم في موضوع مهم فلا يريد أن يقطع هذا الموضوع فيتمه قبل أن يجيب السائل. أو في هذا الحديث أو في مسائل الشرع ينتظر الوحي، ينتظر أن يوحى إليه في بعض المواطن، ينتظر أن يوحى إليه. إذن أتم الحديث الذي يحدث به الناس لواحد من هذه الأمور أو لعدد منها. قال ثم أجاب السائل، ثم تدل على التراخي، وذلك لأنه تأخر في الجواب، تأخر في الجواب أو كما قلت الانتظار ما يوحى إليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان، ومحمد بن سنان الباهلي، أبو بكر البصري، العوقي، العوقي ألف لام عين واو قاف مفتوحة. أبو بكر البصري العوقي هو ثقة ثبت، توفي في سنة 23 بعد المئتين. قال حدثنا فليح، وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي، كنيته أبو يحيى، ويقال فليح لقب، يعني فليح بعضهم يقول ولقب، واسمه عبد الملك. قال الحافظ في التقرير: صدوق كثير الخطأ. هذا كلام الحافظ التقرير، لكن ابن عدي يقول اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير، فهو عندي لا بأس به. وأيضا الحاكم، الحاكم صاحب المستدرك، يقول اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره ويسكن القلب فيه إلى تعديله. اتفاق الشيخين البخاري ومسلم على إخراج حديث فليح بن سليمان يقوي أمره ويجعل القلب يسكن إلى الميل إلى تعديله. توفي في سنة 68 بعد المئة. ثم أتى بعلامة التحويل قال: وحدثني إبراهيم ابن المنذر، هذا شيخ آخر، الأول، الأول محمد بن سنان، والثاني إبراهيم ابن المنذر، وهو ابن عبد الله بن المنذر الأسدي الحزامي. هذا الشخص أيضا، هذا الراوي صدوق، لكن تكلم في الإمام أحمد لأجل مسألة القرآن. وقال الذهبي عنه: صدوق أحد العلماء، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم صدوق. وقال الخطيب البغدادي: كان يحيى ابن معين وغيره من الحفاظ يرضونه ويوثقونه، كان يحيى بن معين وغيره من الحفاظ يرضون هذا الرجل المنذر ويوثقونه. توفي في سنة 36 بعد المئتين. يروي عن محمد بن فليح، محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أيضا، وثقه الدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر: الصدوق يهم، توفي في سنة 97 بعد المئة. محمد بن فليح يروي عن أبي فليح، سبق الكلام عليه، قال: حدثني هلال ابن علي، أو هلال بن علي بن أسامة، ويقال أحيانا هلال ابن أبي ميمونة، ويقال ابن أبي هلال العامري المدني، وكل هؤلاء شخص واحد. هلال ابن علي بن أسامة هو نفسه هلال ابن أبي ميمونة، ونفسه هلال ابن أبي هلال العامري، ثقة توفي في سنة 110 و100. يروي عن عطاء بن يسار الهلالي محمد القاص مولى ميمونة رضي الله عنه، من كبار التابعين، توفي في سنة 94. يروي عن الصحابي الجليل أبو هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، سبق الكلام على ترجمته كاملة، حافظ الصحابة وراوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، توفي في سنة 57 أو 58 أو 59 على الخلاف. من لطائف هذا الإسناد أن البخاري رواه ب بإسنادين أحدهما أعلى من الثاني. إسناد الأول خماسي والثاني سداسي، وأيضا الإسناد الثاني كلهم مدنيون. خرج أيضا هذا الحديث في عدة في كتاب الرقاق، خرجه في كتاب الرقاق مختصرا عن محمد بن سنان. وهذا الحديث انفرد به البخاري عن بقية أصحاب الكتب الستة. وهناك في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة ذكر أيضا في حديث حذيفة المعروف المشهور في نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، ثم تكلم عن رفعها في حديث طويل معروف عند أهل العلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، يقال بين أو بينما، في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي يحدث القوم. الأصل أن المقصود تحديث الرجال، وقد يدخل فيه النساء، تدخل فيه النساء تبعا، فلا مانع أن يقال أن هذا الحديث كان موجها للرجال والنساء، أو الأصل أنه موجه للرجال. جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ السؤال عن زمان ووقت قيام الساعة، قيام الساعة يعني القيامة. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني يحدث حديثه الذي كان يتحدث به، يحدث حديثه الذي كان يتحدث به، ولم يلتفت لجواب السائل، ولم يلتفت لجواب السائل. هنا هذا الذي قال البخاري فيه: فأتم الحديث، ويحدثه مشتغل، مشتغل بالتحديث، فلم يلتفت إليه، فأتم الحديث. فمضى عليه السلام يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، يعني سمع الذي قاله السائل فكرهه، فكره ما قال، فكره الذي قاله. وقال بعض الصحابة: بل لم يسمع، بل لم يسمع، بل للإضراب، لم يسمع ما قاله، لأنه استغرب كيف يطرق جواب هذا السائل الأعرابي. حتى إذا قضى حديثه، انتهى من حديث الذي كان يحدث به، قال صلى الله عليه وسلم: أين، يعني سؤال عن المكان، أين السائل، أين أراه. أراه هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي شك من الراوي وهو محمد بن فليح، شك من محمد بن فليح. أين السائل، أين أراه السائل عن الساعة، أين الذي يسأل عن الساعة، شك من الراوي. قال: ها أنا يا رسول الله. ها حرف تنبيه، ها حرف تنبيه، أنا يا رسول الله، يعني أنا السائل، أنا مبتدأ والسائل خبر محذوف، أنا السائل، أنا مبتدأ خبره محذوف والسائل، أنا السائل، أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر، وفي رواية أسند الأمر، إذا أسند الأمر، وسد مأخوذ من الوسادة، أنه كان وما زال في بعض البلدان الأمير يتوسد وسادة أو يجلس عليها، أو تطوى له الوسادة يتكي عليها، يعني الآن احنا عندنا المسند، وهذا موجود لازال الآن في دول الخليج، يتكئ جالسون على المسند أو المساند، بدل المسادة المعروفة لديكم في المسند الآن. لا زالت المجالس موجودة في دول الخليج فيها هذه المساند في المجلس العربي. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، يعني إلى غير من يستحقونه، فالمناصب المفروض والولايات تسند إلى أصحابها، سواء في القضاء أو الإفتاء أو الإمارة أو الحكم أو نحو ذلك. فإذا أسندت إلى الجهال الذين لا يفهمون كيف يقومون بها ولا يقومون بحقوقها، فانتظر الساعة، فانتظر الساعة، يعني هذا إذان بانتشار الجهل ورفع العلم، لأنه كما جاء في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل. فإذا كثر الجهل من الناس وعمر طمم فهذا إيذان لاقتراب الساعة، والعكس إذا انتشر العلم بين الناس وسرى فإن هذا دلالة على استقرار الأمور، على استقرار الأمور. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا حديث كما قلنا رواه البخاري في الرقاب برقم 6496. الفوائد المحصلة من هذا الحديث منها التنبيه على أدب العالم والمتعلم. أول هذه الفوائد التنبيه على أدب العالم والمتعلم. أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، يعني لم يزجره وينهره ويغلظ له في الرد والكلام، لا بل أدبه بالإعراض عنه أولا، يعني هذه طريقة من طرق التأديب، التدرج في التأديب، يعني لا يقوم بزجره ونهره، لا تركه. هذا الطرق تأديب، هذا الإعراض تأديب للسائل، لأن السائل مفترض أن ينتظر حتى يسكت العالم والمتكلم والمحدث، يسكت ثم يقوم بسؤاله، لا يليق به أن يسأله وهو يدرس أو يخطب على المنبر، إلا في حالات سيأتي الكلام عليها، في حالات ضرورية أو حالات سؤال عن أركان أو واجبات نحو ذلك. لكن الأصل أنه يسكت حتى يسكت العالم أو الشيخ أو المحدث. يقول بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب. إذا هذا من أدب العالم أن يرفق بالمتعلم والسائل، لأنه من الأعراب وهم جفاه، وهذا موجود إلى الآن. قد يأتيك واحد من الجفاه حتى من غير الأعراب، عنده جفوة أو لا يعلم كيف يتأدب مع أهل العلم، يأتي من أعمال معينة أو مهن معينة لا يعرف ولم يلقى أهل العلم، فيدخل من الباب ويسأل ويصيح ويرفع صوته، فهذا هو الأدب معه. ينبغي الترفق معه، أن يترفق العالم والشيخ والمحدث معه ويتدرج في توجيهه. ثانية من الفوائد العناية بجواب سؤال السائل، العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا، ولا الجواب. ما معنى هذا الكلام؟ العناية بجواب سؤال السائل. قد يسألك الإنسان عن سؤال ليس هو من الضروريات بالنسبة له، وليست مسألة حادثة حصلت له، بل قد يكون فضل له، فلا مانع أن تجيبه إذا رأيت الإجابة مناسبة، وإذا لم تعلم أن هذا الشخص متعنتا أو يريد أن يوقعك في العنت، لأن في هذه الحالة لا يجب عليك الجواب، لا يجب عليك الجواب. متى يجب على العالم الجواب أو على الشيخ يتعين عليه الجواب؟ في مسألة لابد للمستفتي من جوابها ولا يوجد أحد يجيبه في البلدة سوى هذا الشيخ الموجود أو هذا العالم الموجود، عندئذ يتعين الجواب، وإلا فلا يجب على العالم أن يجيب كل من يسأله. هذا لا يجب على العالم، فضلا عن الطالب. هناك طلاب من طلاب العلم يسارعون في الجواب جدا قبل أن يكمل المستفتي السؤال، يقوم الطالب المتسرع بالجواب، وهذا يدل على قلة ثقه وسرعته في تقحم النار. يسرع. لا، الصحابة كانوا يتقاذفون الفتوى، كل واحد يرسلها للثاني، والثاني يرسلها للثالث والرابع والخامس والسادس وهكذا، حتى الناقة ترجع في وقت من الأوقات إلى الأول. وفي أحد الأيام في بعض دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على في مدينة عنيزة في أثناء الدرس ونحن جلوس، جاء سائل يسأل في مسألة خاصة بالطلاق، طلق ويريد أن يسمع جواب الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، فالشيخ رفض الجواب، وهذا الشخص يبكي ويقول أنه يريد الجواب، والشيخ يقول له اذهب إلى الشيخ ابن باز في الرياض، اذهب إلى الشيخ ابن باز في الرياض، بين القصيم وبين الرياض لا يقل عن 300 كيلو، والشخص هذا يدور في المسجد ويصيح، الشيخ يقول له اذهب إلى الشيخ ابن باز في الرياض ولا يجيبه. فكما قلت هذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يتريث فيها وألا يفرح بالأسئلة وأن جاءه مستفتون، لا لا، هذا فيه خطورة كبيرة جدا على الطالب، هذا طالب العلم، فضلا عن العام. بعض العوام يجيب قبل أن يتكلم الشيخ، يجيب عن كل مهبة، هذا فيه قلة فقه وفهم لخطورة الفتوى وأهمية التريث. فهذه الفائدة الثانية. أما بالنسبة للمتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم، حق الأول مقدم. وأخذ منه أهل العلم مسألة أن إعطاء الدروس على الأسبقية، وهذا ربما إذا قرأ الطالب الآن لا يفهم ماذا يريد أهل العلم بها، لأن الدروس كما ترون الآن درس يجلس فيه كل الطلاب ويدرس كل الطلاب، لكن المشايخ في الأول كانوا يعطون الدروس بحسب الطلاب. هناك طالب يأتي يقرأ من فتح الباري، ثم يأتي بعد ساعة طالب آخر يقرأ من صحيح مسلم، ثم يأتي بعد ذلك ثالث يقرأ من المغني، ثم يأتي بعد ذلك الطالب يقرأ من زاد المستقنع، ويأتي طالب آخر يقرأ من ألفية ابن مالك. فلا بد من الترتيب، فلا يصلح الذي يقرأ في المرة الرابعة أو في الدور الرابع أن يقول لا أنا مستعجل أريد أن أقرأ في الأول، لأن المشايخ لا يسمحون له بذلك حتى في الدرس الواحد. يعني في درس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بعض الدروس كان تقرأ حوالي 7 كتب أو 8 كتب أو 10 كتب في درس الفجر. في درس الفجر في يوم الخميس كان يقرأ كبار المشايخ، الشيخ الحمية رحمه الله تعالى، الشيخ الراشدي حفظه الله تعالى، وعدد من القضاة، كل يقرأ كتاب كتابا خاصا به. وأيضا في درس الأحد الأربعاء بعد المغرب كان الشيخ يقرأ عليه تفسير ابن كثير، كان يقرأه واحد من آل باز، وكان الشيخ الراشدي يقرأ في سنن النسائي بالترتيب. فلما انتهى النسائي قرأ في كتاب التوحيد ابن خزيمة، وكان هناك واحد يقرأ في فتح الباري على الترتيب. ما ليس هناك أحد يتقدم على الآخر، متى يتقدم على الآخر؟ إذا غاب فلان شيخ يقول زاد المعاد، صاحب زاد المعاد مثلا غاب في هذا اليوم، يدخل الذي بعده مباشرة. هذه معنى كلام أهل العلم أخذ الدروس على السبق، يعني بحسب الأسبقية. كما قلت هذا الآن لا يكاد يظهر في بلادنا، لأن عندنا دروس عامة كما ترون، ويعني قل ما يتكرر أكثر من كتاب. قد يكون في الجلسة كتاب أو يكون كتابان. يقول وكذلك الفتاوى والحكومات، الحكم بين الناس. الفتاوى الذي أتى أولا تعطي له الفتوى أولا، ثم للثاني والثالث وكذا. وكذلك الحكومات التي فيها الفصل بين الناس، الأقضية بين الناس. أيضا من الأشياء التي ينبغي تنبهها في هذا قضية الكلام أيضا في الهاتف الجوال التي الذي يسميه موبايل أو المحمول أو النقال. بعض الناس يسيء الأدب في هذا الأمر، يعني أحيانا تتكلم مع شخص تقف معه تتكلم معه ثم يدق جرس هذا الهاتف فيطرب الذي يتحدث معه، ثم يرفع الهاتف يكلم ذلك الشخص. قد يكون هذا الشخص في مكان آخر، وقد يكون يتكلم معه في سلام أو معايدة أو ذلك، يتكلم نصف ساعة ويترك الذي يقف أمامه ومعه ويعطله. لا، الذي معك هو أولى بالحديث، أن تتحدث معه، إما أن تنهي الحديث وتمشي ثم ترد على الثاني، وإما أن تستمر في الحديث مع الأول. قد يكون هذا الذي وقف معك عنده أمور مهمة، أو عنده مشاوير مهمة يريد أن يمشي إليها، فأنت لا تبالي. قد يرد على الثاني هذا يجلس نصف ساعة يتكلم فيها، وهذا من سوء الأدب، وهذا موجود ومنتشر للأسف الشديد. يعني بعض الناس يستكثر يقول كيف الهاتف يدق، كيف أتركه يدق. وقد يكون المتكلم كما قلت لا يريد شيئا، يريد شيئا يسيرا أو يطمئن، أو يريد يقضي بعض الوقت عنده فراغ، أو يريد يتسلى فيتكلم معه. فلابد من مراعاة هذه الأمور، ونبه عليها العلم. وسيأتي أيضا فيها مناقشة لأهل العلم. من الفوائد أيضا مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به، أنه قال له كيف إضاعتها، يعني الجواب إذا ضيعت الأمانة، قال وكيف إضاعتها. فهذا من مشروع لطالب العلم، لا مانع أن يراجع الشيخ ويراجع المفتي والعالم والمحدث، ولو هذه المسألة لم أفهمها، لكن لابد فيها من الأدب والاحترام، لما أفهم هذه المسألة أريد توضيحا أو إجابة زائدة، فينبغي على الشيخ أو العالم أن يزيده إيضاحا، لأنه جاء في الحديث إذا وصل الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، هذا زيادة في التوضيح، زيادة في توضيح المسألة. مراجعة العالم إذا لم يفهم أو يفهم ما يجيب به حتى يتضح، حتى يتضح. وبوب عليه ابن حبان، ابن حبان بوب بهذا أنه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به. وأيضا من الفوائد أن العلم سؤال وجواب، العلم سؤال وجواب، ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، نصف العلم. هذه مسألة في غاية الخطورة، حسن السؤال نصف العلم. قد يأتيك مستفتي يسيء في السؤال فتفهم أنت السؤال خطأ فتجيب إجابة ليست هي المرادة أو الصحيحة والسبب السائل. وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا، يسأل سائل فتجيبه ثم يدخل في أمر آخر ثم تكتشف أنه أخطأ في سؤاله الأول وأخذ منك إجابة ليست هي الإجابة المطلوبة بسبب إساءة السؤال. فينبغي على السائل والطالب أن يتريث في سؤاله أو في طلب الفتوى، يختار الكلمات الصحيحة التي تعبر عن المطلوب حتى يحصل على الإجابة السليمة. وإلا فالشيخ إذا أجاب بناء على السؤال فقد أدم عليه، ويبقى الإثم والوزر على السائل المستفتي. تطرق العلم حافظ وغيره إلى مسألة وهي يقول أخذ بظاهر هذه القصة الإمام مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، خطبة الجمعة، فقالوا لا نقطع الخطبة بسؤال سائل، يعني وأنت تخطب في الجمعة وسأل سائل هل تقطع الخطبة وتجيب أم تنتظر حتى تنتهي من الخطبة أو من الصلاة وتجيب؟ هذه مسألة تكلم فيها العلم، الإمام مالك والإمام أحمد وجمهور أهل العلم قالوا لا نقطع الخطبة بسؤال السائل بل إذا فرغ نجيبه. وغيرهم فصل بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها، يعني لو كان في صلب الخطبة، لأن الخطبة فيها صلب وفيها فضلة، الدعاء مثلا فضلة، بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب أو في غير الواجبات فيجيب. والأولى حينئذ التفصيل، فإن كان مما يهتم به في أمر الدين أمر عظيم لا سيما أن يختص بالسائل فتستحق إجابته ثم يتم الخطبة. إذا كان أمر مهم كان يسأل عن حكم من أركان الدين أو أمر خاص به، يأتي يقول يا فلان أنا دخلت الإسلام جديدا علمني أركان الدين أو أركان الإيمان أو أركان الإسلام، لا مانع أن يقطع الخطبة ويعلمه على المنبر. هذا هو التفصيل. وإن كان بخلاف ذلك يؤخر الجواب، إن كان بخلاف ذلك يسألوا عن مسألة خاصة أو مسألة في الطلاق أو مسألة حصلت له، يقول له انتظر بعد الخطبة أو بعد الصلاة. يقول قد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وقيمة الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل فأجابه، أخرج لما انتهى من الصلاة أجابه، ثم قال المفصلون في هذا الأمر إن كان السائل به ضرورة ماجزة فتقدم إجابته، كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، يعني فعلمني. رجل غريب جاء يسأل عن دينه يعني فعلمني، فترك خطبته وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها. وأيضا جاء في مسلم محمد برقم 20209 من طبعة الرسالة من حديث سمرة عند محمد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وهو يخطب، يعني عن أكل الضب وهو يخطب، فقطع الخطبة وأجابه. وفي الصحيحين من حديث جابر أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا، هذا رجل هو سليب الغطفاني. قال له: أصليت ركعتين؟ دخل وجلس. قال: قم فصل ركعتين. وفي رواية: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذه مسألة مما يحتاج إليها الناس، كثير من الناس يدخل ويجلس حتى في الدروس، يدخل يجد الدرس قائما فيجلس. لا، السنة أن يصل ركعتين ويخفف فيهما. هكذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته على المنبر، فأمر هذا السائل وأمر هذا الجالس أن يقوم يصلي ركعتين سليج الغطفاني. وفي حديث أنس: كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل، يعني يعترض طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه وفي الصلاة، حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة. وفي بعض الطرق وقوع ذلك من الخطبة والصلاة. من الفوائد أيضا أن الساعة لا تقوم حتى يؤتمن الخائن، لا تقوم الساعة حتى يؤتمن الخائن. وأيضا جاء يخون الأمين، وهذا إنما يكون يخون أو يخون، وهذا إنما يكون إذا غلب الجهال، وضعف أهل الحق عن القيام بنصرته. مما ذكره الملقن في التوضيح من الفوائد: الرفق المتعلم، وهذه تكلمنا عليها في أثناء الحديث السابق، الرفق المتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل. أيضا يقول من الفوائد وجوب تعليم السائل والمتعلم، هكذا قال وجوب، لكن كما قلنا هذا في تفصيل، لا يجب عليك أن تجيب كل سائل، وإنما كما قلت يتعين في حالات معينة، تكلمنا عليها. يقول أيضا: جواز اتساع العالم في الجواب، يعني إذا اقتضى الأمر أن تتوسع في الجواب لحاجة السائل أو السامع أو الحاضر فلا مانع. كما في حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فترك الإجابة على هذا وقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هذا زيادة، الطهور ماءه أو الطهور بالفتح، أن الطهور الفاعل والطهور المتوضأ به، الحل ميتته. فتوسع في الجواب نظرا لحاجة السائل ولحاجة الناس. هم سألوا فقط عن الماء، فدلهم على أيضا ما يأكلونه مما في هذا الماء، مما يموت في الماء، السمك الذي يموت في الماء فهو حلال، حتى إذا خرج ميتا، هذا خلافا للحنفية الذين يحرمون أكل الطافي منه.